الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرى في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه دخل إلى مكة المكرمة يوم الفتح متواطئا رأسه متواضعا لربه جل جلاله، يكاد أن يمس جبهته ولحيته راح له من تذلله لله تعالى في علاه. وذلك منهج أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يتكبرون على أحد، ولا يعجبون بأعمالهم، ولا يسيئون التعامل، ولا تأخذهم النشوة بالنصر إلى التعالي ولا إلى الترفع ولا إلى نسيان الآداب والأخلاق ولا إلى إهمال حسن التعامل. والصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة. وبذلك نتعلم أدب النصر وحقيقة الجهاد من الذي نصره الله بالنصر العزيز. وقد أوحى إليه قبل فتح مكة بسنتين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان من مظاهر عزة هذا النصر أنه نصر منزه عن الانتقام والتشفي، منزه عن الأغراض المنحطة، منزه عن التصرف بالهوى، نصر عزيز. كان من مظاهر هذا النصر العزيز من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عند نصره برزت ونصعت صفاته الصالحة الحسنة الطيبة المحمودة، فما ازداد عند القدرة على القتل وعلى التصرف في أعدائه الذين أذوه إلا حلما وإلا رحمة وإلا شفقة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار في سبيله. وبذلك نعلم وجوب الفقه لشؤون العبادات التي منها الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بالقول وبالفعل وبالنفس وبالمال، وليس ينحصر الجهاد في سبيل الله في قتال ولا في شيء من المظاهر، ولكن كل بذل من أجل الله في إخلاص لله يقصد به نصر الله فهو جهاد في سبيل الله. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو الدرداء: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. فعلم أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كل ما بذل من مال ووقت وحال ووجهة وأي شان من الشؤون لله ومن أجل الله لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله ولنقل الناس من الشر إلى الخير، من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الإدبار إلى الإقبال. كل ما أدى إلى ذلك فهو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي له والدين، لما سأله: ألك والدان؟ وهو كان يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فمظاهر الجهاد كثيرة، وكل عمل صالح ترتب عليه نفع للآخرين وإنقاذ للآخرين وإرشاد للآخرين مما ينشر الدين وتعلو به كلمة الله، إذا عمل مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى ف فهو جهاد في سبيل الله. بذلك نعلم اتساع معنى الجهاد، وأن رعاية مصالح الأمة جهاد، ورعاية استقامة أخلاق الناشئة جهاد من أعظم الجهاد، رعاية حق البر بالأبوين جهاد، رعاية سلامة المسلمين من الوقوع في المحرمات والتكالب على الشهوات الممنوعة في الشريعة جهاد. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى واسع، وصاحب الإخلاص والصدق حائز مراتب الجهاد على قدر إخلاصه وصدقه، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو مات على فراشه، لم يحضر إلى ساحة معركة قط، لم يحضر إلى ساحة معركة قط، ولم يأتي إلى مكان وغاء ومقابلة أعداء، ولكن كان صادقا في طلب الشهادة، فله عند الله الشهادة ويبلغه منازل الشهداء وإن نام على فراشه. هكذا يفعل الله تبارك وتعالى بالصادقين معه. وبذلك يتسع معنى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيشمل كل إنقاذ للمسلمين، وكل سعي على أرملة ومسكين، وكل سد لحاجتهم ولثغورهم، فهو جهاد في سبيل الله مهما خلصت النية لوجه الله تبارك وتعالى. وبعلم هذه الحقائق نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مثالا عظيما في هذه الوجهة وفي هذه النية وفي هذا المراد. هو الذي يعفو عمن أراد قتله ويدعو له، وهو الذي سامح الذين أذوه وقال اذهبوا فأنتم طلقاء، وهو الذي عظم شعائر الله تبارك وتعالى ولم يخلط بين إغاظة قريش بتهديم أصنامهم وباطلهم، وبين عدم الإعراض عما يحبونه من تعظيم بيت الله وحرمات البيت والحجر الأسود، حتى قال له سيدنا عمر بن الخطاب: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى تعظيمه للحجر الذي كان يقوم عليه الخليل إبراهيم، وأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعلمنا بذلك أنه عليه الصلاة والسلام أقام الموازين وعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، وإن كان الكفار يعظمونه ولا يكون نفي باطلهم إلا بإهانة ما أعظموه معاندة لله ومخالفة لشريعة الله وخروجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. أما ما عظم وهو عند الله معظم، فذلك مما يتعبد الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، فيجب على المؤمنين أن يكونوا على وسطية في تفكيرهم وفي نظرهم، وأن يعلموا أن النهي مثلا عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب إنما يكون فيما لا يتفق مع ديننا ومع شريعتنا، أما ما كان موافقا لهذه الشريعة ومتفقا معها فإنه يعظم لأجل الله على اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا وجب أن يقام الأمر على بصيرة وتفقه العبادة. الجهاد عبادة، كما أن العلم عبادة، والذي ليس له اطلاع واسع حسن لو جلس مجلس التعليم أضر الناس وأضلهم، فكذلك الذي لا يفقه الفقه الحسن في الجهاد ولا يستر عن رأي متفقه مطلع على شؤون هذا الجهاد ومقاصده وأحكامه يضر الناس ويضر الشريعة المطهرة، ويكون سببا لانتشار كثير من السوء أو لحصول كثير من الأذى على المسلمين. فوجب الفقه في الطاعات والعبادات كلها، ومنها فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فليس المراد بالجهاد قتال، وإذا حسب جميع النفوس التي أزهقت في غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطرفين، لم تصل إلى ما يهدر اليوم من دماء البشر في اليوم الواحد في البلد الواحد. كل ذلك يعلمنا بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا للناس بما ينقذهم وبما يقربهم إلى باريهم جل جلاله، وكان خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان آية من الآيات في حسن أدبه في حال النصر وحال الهزيمة، إذا أخذ الأسرى لم يجد الأسرى في أي مكان ما يجدون من الإحسان ومن حسن المعاملة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استحى بعض الأسرى في بدر من الصحابة يثيرونه بالطعام الجيد ويكتفون بالخشن لمكان وصية رسول الله بالأسرى، أمرهم أن يستوصوا بالأسرى خيراً فخصوهم بأحسن الطعام وقدموهم على أنفسهم وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون مشركون كافرون، ومع ذلك أثروهم بأطيب الطعام امتثالا لوصية خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. فالنفقة حقيقة الجهاد وما معناه وما يجب أن يكون الحرص فيه، ولنكن على قدم الإخلاص وعلى قدم الاطلاع على علم الشريعة، وقل رب زدني علما، فنستزيد ما جهلنا لنتعلمه. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلتنا ما يعلم وعلمنا ما نجهل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.